أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين قال وصل بن قال هكذا وصيغة الطلاق كذا كذا ثم يتبعه وصيغة الخلع أن يقول الزوج خلعتك على كذا أو أنت مختلعة على كذا ثم يتبعه بالطلاق. كان الكلام فيما سبق في صيغة الخلع، وقلنا بأن صيغة الخلع إما بالمرضوية وإما بالجملة الفعلية، من باب الإشارة فقط أنه وقع الكلام بينهم في الصيغة أنت مختلعة، هل هي بالفتح أو هي بالكسر؟ فهل هي على نحو اسم المفعول فيقول أنت مختلعة، أو هي على نحو اسم الفاعل أنت مختلعة، من اختلع يختلع مختلعة فتكون مفتعلة؟ كأنه هناك خلاف بينهم، فنلاحظ أن بعض الفقهاء ولعله المشهور قرأوها باسم المفعول فقالوا أنت مختلعة بالفتح، السلام. وبعض الفقهاء قرأوها بالكسر أنت مختلعة. ولهذا نلاحظ أن السيد الخوئي مثلا رحمه الله في المنهاج عندما تعرض إلى هذه الصيغة قال هكذا تعبيره بالمعنى، قال أنت مختلعة بالفتح وفي الكسر إشكال، وفي الكسر إشكال. لكن السيد السيستاني، وقد أشرنا إلى ذلك في كتاب المنهاج، والسيد السيستاني هكذا عبر في المنهاج، قال أنت مختلعة بالكسر وفي الفتح إشكال. تفتين؟ فهنا نزاع بينهم، وفقط نذكر هنا ما هو وجه النزاع بغض النظر عن الدخول في تفاصيل المطلب. أمس نحن قرأناها بالفتح أنت ماذا مختلعة باسم المفعول، والوجه في كونها اسم مفعول واضح. لماذا؟ لأن الزوج هو الذي يوقع الصيغة، فقد خالعها، فقد وقع عليها الخلع فتكون مختلعة. أما وجه الكسر، نقول الخلع حقيقته من من؟ من هو الذي يطلب الخلع؟ الزوجة، صحيح؟ الزوجة هي التي تطلب الخلع. وقد ذكرنا أمس في الديباجة أن الخلع معناه مأخوذ استعارة من نزع الثياب، فكأن الزوجة هي ببذلها المال تنزع النكاح، تزيل النكاح ببذلها للمال. فالمزيل للنكاح من؟ كأن المزيل للنكاح هي الزوجة، غايته الزوج ينشئ. فالمزيل للنكاح الذي بذلت المال وافتدت البذع من هي؟ الزوجة. فتكون هي المختلعة، هي التي خلعت، هي التي نزعت، هي التي فاعلة النازع وفاعلة الخلع. وإلا لو لم تفعل شيء الزوج واقف ما يسوي شيء، ما يطلق. فقط دور الزوج فقط دور الإنشاء. ولهذا يقول لها الزوج أنت مختلعة، أنت الذي قمت بعملية نزع إزالة النكاح، أنا فقط أنشئ هذا الأمر. هذا وجه الكسر. وذهب السيد السيستاني حفظه الله إلى أنه الصحيح هو الكسر، ولهذا قال أنت مختلعة بالكسر وفي الفتح إشكالون. ها هنا وجه الفتح وفتح الكسر، ترجيح ذلك يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أبحاث أعمق. ولهذا نفس الأعاظم اختلفوا فيما بينهم، فترى السيد الخوئي على عظمته يقول بالفتح، وكثير من الفقهاء والسيد السيستاني يقول بالكسر.
شيخنا الأدلة ما يعني هل جاءت بصيغة الخلع؟
ما موجود، موجود صيغة الخلع بس ما ندري اسم مفعول اسم فاعل، ما مشكلة.
الإمام يقول خلعتك أو خلعتك بهذه الطريقة،
في خلعتك وخلعتك، بس كلامنا في المختلعة والمختلعة.
ما
ما في حركات خوف. احنا عندنا في الرواية مكتوب مختلعة، ميم خاء تاء لام عين تاء، بس ما تشكيلها هل هي مختلعة أو مختلعة؟ فوقع النزاع في أنه هل هي مكسورة أو مفتوحة. خلعتك وخلعتك ما في إشكال، لا، وحتى لو في تشكيل، التشكيل مو معلوم أنه مأخوذ بالسماع، تشكيل من نفس الشخص اللي مؤلف الكتاب أو الشخص اللي نقل الرواية. هي فقط كان من باب التذكير والإشارة، وقد أشرنا إلى ذلك أيضا في كتاب الخلع في المنهاج. ندخل في بحثنا اليوم، هذا البحث نقول هل يشترط في الخلع بعد الإتيان بصيغة الخلع أن نتبعه بالطلاق فيقول خلعتك على 100 دينار فأنت طالق، أو لا نحتاج إلى أن تأتي بصيغة فأنت طالق؟ هنا قولان في المسألة. المصنف الشهيد الأول قال لا بد أن يتبعه بالطلاق، فلو قال خلعتك على كذا ولم يقل أنت طالق لا يقع خلعان، إذ كل طلاق يشترط فيه ماذا؟ صيغة الطلاق، والخلع طلاق فيشترط فيه صيغة الطلاق. هذا قياس من الشكل الأول، الخلع طلاق وكل طلاق يشترط فيه صيغة الطلاق، فالخلع يشترط فيه صيغة الطلاق. غايته في الخلع عندنا إضافة زائدة وهي صيغة الخلع، خلعتك وخالعتك، هذه ميزة الخلع، عندنا فيها صيغة ماذا؟ زائدة، وإلا أنت طالق هذا لابد من. وتمسك أصحاب هذا القول إلى رواية، وهي رواية موسى بن بكير التي نقلها المصنف عن الكاظم عليه السلام، قال المختلعة يتبعها بالطلاق، يتبعها بالطلاق ما دامت في عدتها. فهذه الرواية دلت على ماذا؟ شرطية اتباع المخترعة بالطلاق، يتبعها بالطلاق، فتمسكوا بهذا النص للدلالة على ماذا؟ على وجوب الاتباع. في قبال هذا القول ذهب كثير من الأصحاب، عبر عنهم في المسالك محققي الأصحاب، هكذا عبر عنهم في المسالك، قال في المسالك ذهب محققي الأصحاب أو محققو الأصحاب، ذكر ذلك في صفحة 369. إلى القول الآخر أنه لا يحتاج إلى إتباعه بالطلاق، والوجه في ذلك وجود روايات صحيحة، مو فقط رواية، أكثر من رواية بين صحيح وحسن، دلت على عدم الحاجة إلى ماذا؟ عدم الحاجة إلى لفظ الطلاق. منها ما نقله المصنف في الكتاب، نقرأه بعد ذلك، والرواية واضحة الدلالة في الإثبات أنه لا نحتاج إلى ماذا؟ لا نحتاج إلى الطلاق، بل بمجرد أن خلعتك فقد بانت من صار طلاقا إذن بدون الحاجة إلى ماذا؟ إلى الطلاق. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ عندنا طائفتان من الروايات، رواية تثبت كلام الشهيد الأول، ورواية تدل على ماذا؟ على رأي غير الشهيد الأول الذي عبر عنه المصنف بمحققي الأصحاب. الشهيد الثاني صار حكما بين المصنف وبين باقي الأصحاب، وفي بيان وجه العلاج بين الروايتين قال أنه لا تعارض في البين. لماذا؟ لأنه يشترط في التعارض أن يكون أدلة كلا الطرفين تامة، حجة، صحيح؟ لأن التعارض بين الحجتين، فما لم تتم الحجية في إحدى الطائفتين لا تصل النوبة إلى التعارض. لماذا؟ لأن التعارض كما ذكر في الأصول في أي مرحلة؟ مرحلة المقتضي أو المانع؟ مرحلة المانع، فلا بد أن تثبت المقتضي وهو الحجية. والحال أن الرواية التي تدل على رأي المصنف رواية غير تامة السند، ضعيفة السند. لماذا هي ضعيفة السند؟ لأن في الرواية في طريق هذه الرواية ثلاثة أشخاص، هؤلاء الثلاثة لا يعتمد على روايتهم عند الشهيد الثاني. من هم؟ نقول في طريق الرواية ابن فضال وإبراهيم ابن ماذا؟ وإبراهيم ابن أبي سماه. جيد، هذا الشخص الثاني. والشخص الثالث فيها أيضا موسى بن بكير الذي هو الراوي المباشر للرواية. خب، هذه الثلاثة كلهم الشهيد الثاني يستشكل عليهم، أما بالنسبة إلى ابن فضال فهو فطحي. وابن أبي سماك، إبراهيم بن أبي سماك وموسى بن بكير ماذا؟ واقفي. فالأول فطحي والآخران واقفيان، والشهيد الثاني لا يعمل لا برواية الفطحية ولا برواية الواقفة، وهذا محل نزاع في علم الرجال، لأن بعضهم قال مجرد كونه فطحي أو واقفي لا يمنع من حجية روايته، لأن المدار على الوثاقة، ولهذا خذوا ما رووا وذروا ما رأوا وغيره، هناك محل في الرجال. بس الشهيد الثاني هذا المبنى لا يعمل لا برواية الفطحية ولا رواية الواقفة، فالرواية ضعيفة السند. فإذا كانت الرواية ضعيفة السند فلا تصلح للحجية، وإذا ما صلحت للحجية كيف يصلح أن تعارض الروايات الصحاح؟ مو صحيحة، صحاح. فما ذهب له المصنف محل إشكالين. نعم، التفت لكلام، لنا أن نحمل رواية موسى بن بكير وإن كانت ضعيفة السند نحملها على الأكملية. كيف الأكملية؟ يعني الأفضل والأكمل لو أراد أن يخالع أن يتبعه بالطلاق. لماذا يصح مع أنها ضعيفة السند أن تحملها على الأكملية؟ لما ثبت في محله بالتسامح في أدلة السنن أن الرواية إذا دلت على مطلب حتى وإن كانت ضعيفة السند فنتنزل من الإلزام إلى ماذا؟ إلى الاستحباب أو الكراهة. واضح؟ وهنا نقول الأكمل والأفضل أن يتبعه بالطلاق رعاية لهذه الرواية، لعلها صدرت في علم الله، صحيح؟ لكن نحن معبرين بالظاهر، فلعلها صدرت فمن باب الاحتياط أن تتبعه بالطلاق، خصوصا الفروج مبنية على ماذا؟ على الاحتياط، فالطلاق فيه فروج وكذا، فاحتاط لا بأس بالاحتياط على أي حال. يقول الشهيد الثاني وبما ذكرناه من الوجه يندفع ما ذكره الشيخ الطوسي. كيف؟ الشيخ الطوسي رحمه الله قال بالقول الأول الذي اختاره الشهيد الأول، قال ماذا؟ قال لابد من إتباعه بالطلاق، فالشيخ اختار هذا المبنى الشيخ الطوسي. وكيف جمع الشيخ الطوسي بين الروايات؟ قال الشيخ الطوسي في التهذيب وفي الاستبصار لما اختلف من الأخبار، هذا الاستبصار من الكتب المهمة، لأنه كتاب الاستبصار للشيخ قد جعله لعلاج الروايات المتعارضة، لأنه هذا الكتاب ما هو سبب تأليفه؟ أنه قد قدح في الخاصة، يعني العامة قدحوا في الخاصة، قالوا رواياتكم كلها متعارضة، فحتى أنه أوجب التشكيك لبعض الشيعة لأنه يرون التعارض الكثير في الروايات، فعمل هذا الكتاب وهدفه جمع الأخبار، ولهذا سمى ماذا؟ الاستبصار لما اختلف من الأخبار، يعني الأخبار المختلفة أنا أجعلك في بصيرة في كيفية الجمع بها، فأجمع بالجمع العرفي على أي حال. ماذا فعل الشيخ الطوسي عندما نعم ذكره نعم في الاستبصار عندما تعرض إلى هذه الروايات في هذه المسألة كيف جمع؟ قال الصحيح أن نعمل برواية موسى بن بكير، أما تلك الصحاح على كونها صحاح لا نعمل بها. لماذا شيخنا الطوسي؟ قال لأنه إذا حصل التعارض بين الروايتين نأخذ بما خالف العامة. ورواية موسى بن ورواية الأخرى الرواية الصحاح التي دلت على عدم الإتباع بالطلاق موافقة لمذهب العامة. فإذا كانت الروايات موافقة لمذهب العامة وإن كانت صحاحا لا نعمل بها، فنعمل برواية موسى بن بكير لأنها موافقة للخاصة. فما خالف كتاب ما خالف العامة فخذوه، فإن الرشد في خلافهم كما جاء في روايات التعارض. هذا كلام من الشيخ. يقول الشيخ الثاني بما ذكرنا قد اندفع ما ذكره الشيخ. كيف بما ذكرنا قد اندفع ما ذكره الشيخ؟ نقول أيها الشيخ، أنت شيخ الطائفة وأنتم علمتمونا بأنه إنما نحمل الرواية ونقدم بالمخالف، يعني نجعل الرواية المخالفة العامة هي المقدمة إذا حصل التعارض بين الروايات
بعد
الفراغ عن التعارض، فنقول الرشد في خلافهم. مو مجرد إن رواية ابتداء صحيحة السند موافقة لرأي العامة، الصلاة 4 ركعات موافقة لرأي العامة، يعني هذا الرشد في خلافهم؟ لا، يعني في حالة التعارض وإذا تعارضت الرواية تم المقتضي هنا والمقتضي هناك وهذا حجة وذاك حجة، فحصل التعارض خذ الرواية الصحيحة والتامة السند المخالفة للعامة. فما تصل النوبة إلى مخالفة العامة في مقام الترجيح عند تمامية المقتضي عند كون الروايتين حجة. والحال أن رواية موسى بن أبي بكير ليست بحجة في ذاتها، فإذا كانت ليس بحجة في ذاتها فلا يشمله قول الإمام في باب التعارض خذ ما خالف العامة، فإن الرشد في خلافهم. ليش؟ لأن خذ ما خالف العامة بالنسبة إلى الروايات المتعارضة، وهنا أصلا لا تعارض لأن الرواية موسى بن بكير غير تامة الأسناد حتى تصل النوبة إلى مقام التعارض أصلا، فلا تصل النوبة إلى مقام الترجيح بمخالفة العامة أصلا. نعم؟
رأي أنه لا يوجد
لا
ربما عن شيخ الطوسي أنه حجة حتى
كيف حجة مع لا الشيخ الطوسي في أكثر من نعم الشيخ الطوسي في أكثر من مورد لا يرى العمل بروايات خصوصا هنا فيها موسى بن بكير وابن فضال. انتهي من ابن أبي سماق دلين ما حتى في أنهم ضعيفان، مو فقط أنهم من جهة أنه فطحي أو واقفي، ضعيفان أصلا، هما ضعيفان مو من جهة أنه فقط فطحي أو واقفي وكذا. فبالتالي يقول الشيخ لا يصح منك هذا الجام. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، لا نسلم أصلا بأن رواية موسى بن بكير موافقة للمخالفة للعامة ورواية الصحاح موافقة للعامة، لم يثبت. تفتح هذا مطلب مهم، هذا مطلب مهم جدا، وهذا فتح السيد السيستاني كثير ما يهتم بهذا المطلب. يرى السيد السيستاني حفظه الله بأن من طرق إثبات العالمية من علامات العالمية معرفة فقه العامة، هذا من موجبات العالمية. ولهذا في العروة الوثقى يذكر أنه العالمية لها 3 مناطات، من مناطها الاطلاع على فقه العامة ورواياتهم. كيف؟ نقول لأن كثير من الروايات نجت لكي تواجه روايات العامة ولكي ترد على العامة، فكثير من الروايات نجاءت في صدد الرد على العامة. ففي مقام التعارض لابد أن تعرف أن الرواية أيه الموافقة للعامة وأيه المخالفة للعامة، ما هو ضابط الموافقة والمخالفة. كثير ما نرى العلماء بعضهم يقول هي مخالفة للعامة موافقة للعامة، منك لو دققت في المطلب ودخلنا في باب اختلاف الحديث، مطلب طويل في باب الحديث، ترى كثير من الأحيان لا يصح هذا الحمل أنها مجرد تقول هي مخالفة للعامة. العامة على طوائف، العامة لهم تارة العامة، بعض آراء العامة يتخذها السلطان فتكون معتبرة عند السلطان، بعض الروايات العامة أصلا كانت محاربة عند السلطان. فأنت مثلا لو فرضنا بأنه عندنا رأي هذا محارب عند السلطان فهو رأي للعامة، وعندك رأي موافق السلطان والهيئة الحاكمة هناك في زمان العباسيين والأمويين. فجاءت رواية، خب هذه الرواية قد تخالف هالرواية التي هي مضطهدة، مجرد تقول هي حملت على التقية. فحمل الحمل على التقية يعني ليس بالأمر السهل، يحتاج إلى بسرعة، لا يحتاج إلى بحث مفصل، ما هو ضابط التقية، كيف تحمل على رواية على التقية. خب مجرد أنه تخالف العامة، تشوف آراء أبو حنيفة تقول هذا خلاف العامة، نحمل على التقية. الشيء الثاني يقول لم يعلم أن هذا الخبر اللي هي أخبار الصحاح مخالفة لرأي العام العامة أصلا، أو موافقة صفضة لرأي العامة. ولهذا قال لو سلم أن الروايات وهي روايات الصحاح موافقة للعامة يندفع إشكال الشيخ الطوسي بما ذكرنا. والنتيجة النهائية الصحيح كما يقول الشهيد الثاني أن يقال أنه لا بد من إتباعه. لماذا بط؟ بالطلاق. هذا اللي شفت. نعم هذا في بحث لا رأيت أكثر شيء سير السيستاني في عندك بحث في باب التعب بحث اختلاف الحديث. نعم بحث خارج ماله. يعني موجود من داوي بين الطلبة موجود عندي هذا بحث طويل بس يعني مطلب طويل عريض. إيه وش معنى اختلاف الحديث؟ وش معنى التقية؟ متى نحمل الرواية على مخالفة التقية؟ إذا كان أكثر من رأي موجود كيف نشخص؟ ولهذا كل واحد يحتاج إلى فهم روايات العامة بشكل دقيق. هذا سيد السيستاني فتح هذا الباب بشكل كبير، يعني اهتم بهذا الباب بشكل كبير. فلهذا كثير من الإشكالات السيستاني عنده إيرادها على العلماء في حمل الروايات على التقية يعني حسب مباني اللي حققها. المهم خب هذا الآن هذا النتيجة النهائية. بل الشهيد الثاني في المسالك أشكل إشكال آخر لطيف على هذا الرأي اللي هو رأي الشيخ الطوسي الذي ذكره الشهيد الأول الذي قبله. ما هو عمدة قولكم رواية موسى بن أبو كير؟ خلنا نرجع للرواية. ماذا تقول الرواية؟ تقول الرواية المختلعة يتبعها بالطلاق ما دامت في عدتها. في تقريب الاستدلال ذكرت أنا تمسكت بيتبعها بالطلاق، وقد تجاهلت الذيل ما دامت في عدتها. ما معنى ما دامت في عدتها؟ خب يعني نقول هكذا، إذا الشخص خالع ماذا؟ خالع زوجته، فتكون العدة عدة بائن. هل يشترط بلحظ هذه الرواية الفورية بعد يقول خالعتك فأنت طالق، أو يصح له أن يتبعها بالطلاق ما دامت في العدة؟ نقول ما دامت في العدة حتى لو بعد 10 أيام فيقول أنت طالق. المهم أن يحصل الإتباع بالطلاق ما دامت في العدة، ما قد أن يتبعها بالطلاق مباشرة بعد قولي بعد الخلع، بل ما دامت في العدة حتى ولو بعد شهر فيقول لها أنت طالق. فهذه الرواية حتى أصحاب هذا المسلك لا يقبلونها المفروض. لماذا؟ لأنهم يلتزمون بالفورية، يعني يقولوا لابد، هم أولى الشيخ الطوسي والشهيد الأول يلتزمون بأنه لابد أن تحصل الفورية بين الخلع وبين الطلاق، مع أن الرواية التي تمسكوا بها تدل على خلاف مقصودهم. فلو أردت أن تتمسك بالرواية ودليلك هو الرواية، لابد أن تقول أنه لا تشترط الفورية في إتباع الطلاق، بل ما دامت في العدة يتبعها بالطلاق. فهذه الرواية خلاف مقصودهم، وما هو في مقصودهم لا رواية ولا دليل عليه. متفتين الإشكال؟
سن الطلاق لا معنى له في الرواية إلا الاحتياط.
لا الطلاق
يعني انت ما هو الطلاق؟ هو انهاء العقد
النكاح.
ما دامت في العده من هي التي تعتد؟
خب الزوجه تعتد، مختلعه الخلع، اذا خالعها قال انت مختلعه او انت مختلعه، فتكون هذا بنفسه يقول الشيخ الطوسي هذا بنفسه موجب لحصول الطلاق، لان ما اشترطنا اتباعها بالطلاق. نعم اتباعها بالطلاق شرط في حصوله في اي زمان على حد تراخي. فلو لم يقل أنت مطلقة أو أنت طالق حتى انتهت العدة، هذا ينكشف على عدم حصول الخلع والطلاق. متفته؟ فهذا هذه الرواية تتضمن مطلب زين لا يقبلونه، وإن كان يمكن الإجابة على هذا الإشكال. خب يعني خف الجواب نجاوب على الإشكال. خب نقول هاي مطلب مهم، نقول عندنا مسلك في 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 الحجية يسمى مسلك التفكيك في الحجية. التفكيك في الحجية وبعبارة أخرى التفكيك بين مداليل الخبر الواحد. بيان ذلك على نحو الإجمال أنه إذا كان عندنا رواية فيها مطلبان مثلا تدل على مطلبين وهناك مطلب غير مقبول، هل وجود مطلب غير مقبول يسقط أصل الرواية عن الحجية أو يسقط الرواية في هذا المطلب عن الحجية ويصح لك التمسك بهذه الرواية في المطلب الآخر؟ شفتي لها فضل المسألة؟ نعم في الـ في الـ في الأصول؟
لا
نعم أيوة ذكرت هذا المطلب، أنا ما أدري أحسن. فهنا هذه أصل الفكرة، مثلا جتني رواية تقول لي هكذا، تقول رواية غسل الجمعة واجب والعيدين، غسل الجمعة والعيدين واجب، استغفر الله، غسل الجمعة والعيدين مثلا مستحب، احنا نضرب مثال أحسن، غسل الجنابة بني. غسل الجنابة والعيدين واجب، صحيح؟ جتني هالرواية، خذ هذه الرواية فيها مضمونين أن غسل الجنابة واجب وغسل العيدين واجب، غسل العيدين من الواضح أنه ليس بواجب، فهل كون الرواية محتوي على هذا المضمون تسقط كل الرواية الحجية فلا نستطيع أن نتمسك بهذه الرواية إثبات وجوب غسل الجمعة وجوب غسل الجنابة أو لا؟ متفتين؟ خب تطبيق ذلك في المقام، نقول هذه الرواية احتوت على مضمونين، المضمون الأول أنه أصل وجوب إتباع الخلع بط بالطلاق، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني لابد أن يكون هذا الإتباع عن طريق التراخي أو يكفي فيه أن يكون على حد التراخي، لا يشترط الفورية، ففيه مضمونان. نحن كالشيخ الطوسي يقول، الشيخ الطوسي يقول والشهيد، نقول لا نعمل بمضمون هذه لا نعمل بهذه الرواية في المضمون الثاني. أي مضمون ثاني؟ أنه لا يشترط الفورية، فلا نقبل هذه الرواية في المضمون الثاني، لكن عدم قبولها في المضمون الثاني ما يلازم عدم قبولها في المضمون الأول، فنستطيع أن نقول أن نتمسك بهذه الرواية في إثبات أصل تبعية الطلاق للخلع. واضح؟ فما في مانع من التمسك بهذا هذه الروايه فعلى حد الاجمال، وان كان في كار وفار، يعني هذا اللي ذكرته ايضا قد يرد عليه اشكال وقد يرفع
هذا المبنى موجود.
لا مذكور في كلماته موجود، بس الان فتره الاخيره يعني فتره في الزمان متاخر حرر ونقع في كلام في اخذ ورد، حيث التفكيك في السياق الواحد يسمى.
شيخنا مع ذلك عائشه الطوسي ما اثبت نفى
فقط اشترط الطلاق ان يكون فوري، شيخ طوسي اشترط الفورية. لا هذه الرواية يستفيد منها فقط في اثبات اصل اطباء الطلاق،
لا دليل له من هذه الرواية.
نعم لكن هناك بلي هذه الرواية ما تثبت الفورية بدليل اخر انه الامر هدى الفورية او على التراخي بحث اخر. خب خلنا نقرأ هذا المقدار، يقول ثم يتبعه بالطلاق على الفور، لأن هاي مبناها قال على الفور، فيقول بعد ذلك هذه مو من الفورية، من هالرواية الفورية تستفاد من مطلب آخر، من مطلب يسمى يعني كلام عندهم في مطلب الموالاة، يعني لو قلت بسم الله، قلت بسم الله بعد 20 بعد دقيقتين قلت الرحمن الرحيم، قالوا هذان كلامان مستقلان، صحيح؟ هل يقال أنك أتبعت الكلام الثاني بالأول؟ لو هذا كلام وهذا كلام كلهم كلام مستقل، صحيح؟ خب متى يصدق التبعية؟ لابد من الفورية العرفية لكي يكون الكلام واحد متصل، فلكي نحافظ على الكلام الواحد المتصل لابد من الفورية العرفية، وإلا لو لم توجد الفورية العرفية أصلا ما حافظنا على الكلام مس كلام مترابط، نقول هذا طلاق وهذا خلع. ما يقال بأن الخلع الذي صدر قبل يومين قد أتبعه عقب أسبوع، هذا طلاق وهذا خلع، فالتبعية ظاهرة في ماذا؟ في المباشرية.
على
لا ما مقبولة، هذا المضمون غير مقبول لأن هذا ينافي الموالات، فما ما يعملون
يعني يفترض أن هناك تنافي بين الاتباع وبين الترابط.
نعم نعم ما يصح. يقول ثم يتبعه بالطلاق على الفور، فيقول بعد ذلك فأنت طالق في القول الأقوى. هي كلام في القول الأقوى من من؟ من الشهيد الأول. ما هو هذا القول؟ ما هو دليله لرواية موسى بن بكير عن الكاظم عليه السلام قال المختلعة يتبعها بالطلاق ما دامت في عدتها. قد بينت هذا ما دامت في عدتها ما هو حد ما هو كذا كذا التفصيل. وقيل يقع بهن القيم بمعنى أنه تضعيف، هذا قول آخر وهو قول محققي الأصحاب. ممكن مرة تشوفون قيل يعني ضعيف، قيل يعني في مقابل قول المصنف، التفتينة. ولهذا الشهيد الأول نفسه، الشهيد الثاني نفسه قبله، فكيف يقول ضعيف وأنا أقبله؟ والشيء الثاني محققي الأصحاب ذهبوا إليه، بل أنه بعدين أقرأ لكم عبارة الشهيد الثاني. الشهيد الثاني استغرب من الشهيد الأول. بعدين إذا انتهينا نقرأ. يقول وقيل يقع بمجرد، مجرد ماذا؟ بمجرد الخلع من غير إتباعه به، من غير إتباع صيغة الخلع بالطلاق، ما نحتاج. ذهب إليه المرتضى وابن جنيد وتبعهم العلامة في المختلف والتحرير، كتابي العلامة في المختلف والتحرير، وذهب إلى نفس المصنف الشهيد الأول في شرح الإرشاد. لماذا؟ لصحيحة محمد بن إسماعيل ابن نوح بن بزيع. مو فقط هالرواية، فيها روايات أيضا أخرى، رواية نقلها الشهيد الثاني في المسالك. خب صفحة 368 إذا أراد أحد أن يراجع في رواية تفصيلي. أنه قال الرضا في حديث، ليش قال في حديثين؟ الشهيد الثاني ما نقل كل الرواية، نقل الرواية التي هي يعني نقل مضمون، يعني نقل مقطع الذي هو محل الاستدلال، ولا رواية مفصلة أطول من ذلك. قد روي لنا، خب إسماعيل ابن من اللي يقول قد روي لنا؟ يعني يقول محمد ابن إسماعيل ابن نوح ابن بزيع للرضا، محمد بن إسماعيل يقول للرضا قد روي لنا أنها لا تبين حتى يتبع بالطلاق، اللي هي أي من أي رواية؟ كان رواية موسى بن بكير. قال الإمام ليس ذلك إذن خلع. الإمام يستغرب يقول إذا يتبع بالطلاق هذا طلاق، ليش يخلع بعد؟ يقول ليس ذلك إذن خلع. فقلت من اللي قلت؟ الراوي. تبين منه، تبين منه بمجرد أنه خالعتك؟ قال نعم وغيرها من الأخبار. فهذه الرواية واضحة الدلالة أنه لا يحتاج إلى إتباعه بماذا؟ بالطلاق. خب ماذا نفعل الآن؟ الشهيد الثاني يصير حكم. قال والخبر السابق ضعيف السند، وقد بينا مع إمكان حمله على الأفضلية. نعم خب هذه واو استئنافية، هذا رد على دليل الشيخ الطوسي. يقول ومخالفته لمذهب العامة، يعني مخالفة هذه الرواية وهي صحيحة محمد بن إسماعيل بن نوح لمذهب العامة، فيكون أبعد عن التقييد. هذا كلام من؟ كلام الشيخ كلام من هذا؟ كلام الشيخ طوسي. يقول هذا الرواية مخالفة لمذهب ومخالفته استغفر الله ومخالفة رواية موسى بن بكير لمذهب العامة، فيكون له رواية موسى بن بكير أبعد عن التقييد. وإذا كان التقية نأخذ بأن أبعد عن التقية. يقول ماذا في إشكالين مع تسليمه، يعني هذا إشكال أول، يعني لا نسلم أن رواية موسى بن بكير هي الرواية التي تكون أبعد عن التقية. من قال لك بأن العامة يقولون بمقالة ماذا؟ بمقالة صحيحة محمد بن إسماعيل، يعني يقولون لا نحتاج إلى الإتباع، واضح؟ مع تسليمه هذا إشكال، أو إعلان سلم أن رواية موسى بن بكر أبعد عن التقية، لأن كونها أبعد عن التقية متوقف على أن رواية صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع موافقة للعامة، ولم يعلم أنها موافقة للعامة. يقول مع تسليمه سلمنا لا يكفي في المصير إليه. مش قصده يعني مجرد كونه أبعد عن التقية لا يكفي من المصير إلى رواية من؟ موسى بن بكير. ليش لا يكفي؟ لأنه إنما تصح ذلك إنما نرجع إلى مخالفة وموافقة للتقية إذا كان هناك تعارض بين حجتين ولا تعارض بين حجتين. بتفتي العبارة؟ ولا يكفي ما ذكره يعني ولا يكفي كونه مخالفة المذهب العامة في المصير إليه وترك الأخبار الصحيحة وهو أي وهو يعني ورواية موسى بن بكير على ما وصفناه أي الذي وصفناه من ضعف السنة. يقول فالقول الثاني أصح.
وش عبارته شيخنا
في المسالك؟ ها في المسالك في صفحة 369 شوف هذه الصفحة في هذا المطلب ماذا يقول الشهيد في صفحة 369 يقول بعد ما تكلم في آخر سطر قال وأعجب منه يعني وأعجب من قول الشيخ قول موافقة الشهيد رحمه الله له يعني ما تعجب من الشيخ بس نتعجب من الشهيد كيف يوافق الشيخ واحد حكي حكاية تسكت خب أنت توافقه ليش فالعجب على اللي حكي الحكاية لو اللي وافقه اللي وافقه مو اللي حكي الحكاية. فيقول وأعجب من الشيخ موافقة الشهيد رحمه الله له في اللمعة هذا اللمعة مع جلالته. ليش قال في اللمعة؟ لأنه في نفس المصنف في شرح الإرشاد لم يقل بمقالة الشيخ. لماذا أنت اخترت بكلام الشيخ في اللمعة؟ يقول مع جلالته جلالة من؟ الشهيد الثاني الشهيد الأول مع جلالته واطلاعه على نقد الأحاديث زين وسير الأدلة مضافا إلى ذهاب محققي الأصحاب إليه يعني محقق الأصحاب ذهبوا إلى كلام من؟ إلى خلاف ما ذهب إليه الشيخ. وأنت يا شهيدنا أنت مطلع يعني جلالة قدرك واطلاعك على نقد الحديث الشيخ الأول معروف في علم الحديث فكيف تعمل بهالرواية ضعيفة الأسناد وتترك تلك الروايات الصحاح الكثيرة على أي حال. الآن ثم إن اعتبرنا إتباعه بالطلاق يعني لو قلنا بأنه يشترط إتباعه بالطلاق فلا شبهة في عده طلاقا لأن ذكرنا أمس أن الخلع هل هو طلاق أو فسخ. يقول الشهيد إذا قلنا بأنه بد من إتباعه بالطلاق فيكون بعد ماذا؟ طلاق قياساتها معها تقول إتباعها بالطلاق يعني طلاق خب ما فسخ. لكن لو قلنا بأنه لا يتبعها بالطلاق كما هو ذا رأي محققي الأصحاب هل هو طلاق حينئذ أو ماذا؟
أو فسخ.
يقول حتى بناء على النظرية الثانية الصحيح أنه طلاق ليس بفسخ. لماذا؟ لأن الروايات الكثيرة دلت على أن خلعها طلاقها نفس الخلع طلاق كما دلت عليه روايات كثيرة فقط رواية نقلها هنا هكذا الرواية محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله قال عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها من غير أن يسمى طلاقا يسمى خلع لا يسمى طلاق. فالصحيح أن يقال بأنها ماذا؟ طلاق. إذا كان طلاق ما هي الثمرة؟ أن طلاق أو فسخ. واضح إن كان طلاق نرتب آثار الطلاق من آثار الطلاق أنه يحسب تطليقة فيعد في الطلقات الثلاث فلو طلقها تطليقتين وخالعها تكون هذه طلقة ثالثة فتحرم حتى تتنكح زوجة غيره. يقول ثم إن اعتبرنا إتباعه بالطلاق فلا شبهة في عده طلاقا وعلى يعني على القول الآخر هي يأتي النزاع. إذن أين تأتي المشكلة؟ على القول الآخر لا على قول شيء مصنف. وعلى القول الآخر له قول محققي الأصحاب هل يكون فسخا أو طلاقا؟ قولان أصحهما الثاني أي هو الثاني له طلاق لدلالة الأخبار الكثيرة عليه نقت رواية واحدة. خب ما هي الثمرة الفاتفريعية؟ فيعد فيها يعني فيعد في الطلاق يعني يحسب من التطليقات ويفتقر إلى المحلل بعد الثلاث. واضح إن شاء الله. يقول وعلى القولين هي بينتها أمس قلنا بأنه وإن كان الخلع طلاق وهو من الإيقاف إلا أن في شبهة المعاوضة، نعم في شبهة ومقتضى فيه شبهة العقود نحتاج إلى ماذا؟ إلى طرفين، موجب وقابل. الزوج يطلق ويخالع، نحتاج إلى تأتي الزوجة إما أن تطلب الخلع أو بعد ذلك تقول قبلته. هل شرحنا أمس؟ يقول وعلى القولين، أي قولين؟ أنه فسخ أو طلاق لا بد من قبول المرأة عقيبه. لا بد من قبول المرأة عقيبه. ليش عقيبه؟ يعني فوريا بلا فصل، اشترطنا الفورية. نعم. يقول ولا بد من قبول المرأة عقيبه بلا فصل معتد به، وإلا لو كان هناك فصل معتد به لا يقال هذا قبول لذلك الخلع، هذا قبول قبول لم يسبقه خلع بالتفتين. فلا بد أن هي مسألة في كل أبواب العقود، الإيجاب والقبول لا بد أن يكون هناك ما في فاصل معتاد، وإلا لو كان فاصل ما صار هذا قبول لذلك الإيجاب. يقول بلا فصل معتد به، يعني ما يحتاج فورية دقية، فورية عرفية. خب لا بد من قبول المرأة أو تقدم سؤالها له قبله كذلك، يعني كذلك لا كذلك مش كذلك، يعني بلا فصل معتد به. ولو أتى بالطلاق مع العوض، هذا أمس بينا قلنا بأنه عندنا احنا خلع وعندنا طلاق بعوض. الآن يريد الشهيد أن يفصل، أن يقارن بين الطلاق بعوض وبين الخلع، ما هو الفرق بينهما؟ نقول في الخلع لا بد أن تأتي بصيغة الخلع، خالعتك أو خلعتك أو أنت مختلعة أو أنت على كذا، ثم يتبعه بالطلاق أو لا يتبعه
حسب الرأي.
أما لو لم يأتي بصيغة الخلع، خالعتك أو خلعتك، قال أنت طالق على كذا، هذا يسمى خلع طلاق بعوض، طلاق بعوض. خب ما هي آثار طلاق بالعوض؟ قل الشهيد الثاني الطلاق بالعوض يفيد فائدة الخلع لأنه خلع. ما معنى أنه يفيد فائدة الخلع؟ يعني يكون مزيلا لقيد النكاح ويكون بائن. هذا ما ذكره هناك الشهيد في باب الطلاق، هنا ذكره أن الطلاق بالعوض من قسم البائن لأنه يفيد فائدة الخلع. خب هل يشترط فيه شروط الخلع؟ يقول لا يشترط فيه شروط الخلع. يعني هل يشترط أن تكون هناك كراهية من طرف الزوجة؟ لا يشترط. ليش؟ أن الكراهية مترتب على عنوان الخلع وهذا ليس بخلع. قال ولو أتى بالطلاق مع العوض، شرحنا مرتين، هي مرة فوق الفجر رحنا في أول الطلاق في أول الخلع وهذا الآن ذكره. ولو أتى بالطلاق مع العوض فقال أنت طالق على كذا، ابتلاء ما في خلع ما في خالعتك، مع سبق سؤالها له أو مع قبولها، هي لابد ماذا؟ لابد من، لكن الفرق أنه لا يأتي بصيغة خالعتك أو خلعتك، مجرد يقول طلقتك على 100 دينار بدون سؤالها يصير طلاق بعوض ويصير ماذا؟ يصير طلاق بائن. لا، إذا قال أنت طالق على كذا وبدون سؤال بدون سؤالها وبدون قبولها لا يكون طلاقا بائنا، بل تطبق أحكام الرجعية أو هناك قواعد في باب الإجادات مع الدخول مع غير الدخول وما شابه.
هذه حتى لو كانت طلقة أولى
تعد بائن، نعم هذه الطلقة تعتبر بائن. يقول بل مع سبق سؤالها له، سؤالها ماذا؟ سؤالها سؤال المطلقة والزوجة له لماذا للطلاق مع العوض أو مع قبوله بعده كذلك، وش كذلك؟ بلا فصل معتد به. يقول أغنى عن لفظ الخل، وش قصدك أغنى عن لفظ الخل؟ يعني ما يحتاج إلى يصير خل؟ يقول لا، أغنى عن لفظ الخل من جهة أنه يفيد فائدة الخل. كيف يفيد فائدة؟ يكون طلاق بائن،
يعني صلح الوقت
تفسيري شحنه وأفاده وأفاده تفسير. يعني ما معنى أنه أغنى؟ لا تتواهب بأنه أغنى عن لفظ الخل، يعني هو خلع. يقول لا، هو ليس بخلع، فاد فائدة الخلع ونرتب آثار الخلع، يعني ماذا؟ يكون طلاق بائن ويجوز الرجوع مع العودة في البذل، لو لم تبذل رجع فادت فائدته وأفاد فائدته أنه طلاق بائن ما لم ترجع في البذل، فإن رجعت يكون طلاقا رجعيا. ولأفل إذا كان أفاد فائدته، ما هو الفرق؟ يقول بلي، يقول الفرق أنه ولم يفتقر هذا الطلاق بالعوض إلى ما يفتقر إليه الخلق. من وين؟ من كراهتها له. مو مطلقا لا يحتاج، ولا في أشياء مشتركين، كما أن الطلاق الخلعي يفتقر إلى القبول، هذا يفتقر إلى القبول، لكن الفرق أنه لا نحتاج إلى الكراهية. خب يقول ولم يفتقر، يعني لا يحتاج إلى ما يفتقر إليه الخلق، هو لا بشرط، لكن لو كانت كارهة ما في مشكلة، يقع الطلاق مع العوض، لا يفتقر، لا يحتاج، لكن هو أعم، سواء كانت كارهة أو لم تكن كارهة. ولم يفتقر إلى ما يفتقر إليه الخلق من كراهتها له خاصة، يعني وش خاصة؟ خاصة يعني في الطلاق الخلعي يوش أن تكون كراهية من طرف واحد وهي الزوجة خاصة. ليش قال؟ لأنه طلاق بعوض لا خول. هذا مطلب سهل، نواصل شوي لكم درس. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.